بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو تأكيد للجملة الأولى، وهي الذي لا إله إلا هو. وقوله تعالى الملك،
أي في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. فهذه توكيد للجملة الأولى. نعم.
وقوله تعالى الملك ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة، ولهذا كانت الملك أقوى من المالك. والأصل في الملك أن يكون مالكا، لكن قد يكون ملكا بلا ملك. أما المالك فهو مالك لكن ليس بملك، والإنسان يكون مالكا ولا يكون ملكا. والله تعالى ملك أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام.
فعندنا ملك وعندنا مالك. يقول ولهذا كانت الملك أقوى من المالك، والأصل في الملك أن يكون مالكا، فكل ملك مالك إلا يعني في حالات ضعيفة جدا جدا أو نادرة قد لا يملك. إنما في المالك الأصل أنه لا يكون ملكا، فكلنا يملك على حسب ما عنده. أنا أملك بيتا، أنت تملك عقار، آخر يملك سيارة، كلنا فينا وصف الملكية هذه، كل واحد فينا يملك شيئا، لكن ليس كل واحد فينا ملك. إنما الملك هذا يرجع إلى السيطرة وإلى الهيمنة وإلى القوة. فالأصل في الملك أن يكون ملكا، لكن قد لا يملك أحيانا. والأصل في المالك أنه لا يكون ملكا لا أحيانا. ولهذا وصف الله عز وجل بهذا وذاك، وسمي بهذا وذاك، فهو سبحانه وتعالى الملك وهو المالك، حتى لا يظن ظن أنه يخرج عن ملك الله عز وجل شيء. فالله عز وجل ملك ومالك ومليك، وهذه ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر. يبقى أيهما أقوى في الملك، الملك أو المالك؟ نعم. ولهذا وردت القراءتان: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. هذه لها معنى وهذه لها معنى. نعم. وإن كان الجميع يرجع إلى صفة الملكية. نعم.
وقوله تعالى
زي الرحمن والرحيم كده. نعم. كل منهما يتضمن صفة الرحمة، لكن في الرحمن هذه الرحمة الذاتية الواسعة باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، والرحيم هذه باعتبار إيصالها إلى المخلوق، ولهذا صفة ذاتية. نعم.
وقوله تعالى
صفة فعلية. نعم.
وقوله تعالى القدوس معناه المتطهر عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مطهر عن كل عيب وكل نقص، وهو بمعنى السلام أو قريب منه.
نعم.
وقوله تعالى السلام، السلام يعني السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو
هذا معنى قدوس السلام. فالقدوس فيه أنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، متنزه عن النقص، تقدس عن كذا، عن كل نقص وعيب. ولهذا يكون هذا الاسم متضمنا كمالا، ومتضمنا ايه؟ ومتضمنا اثبات صفة كمال، ومتضمنا ايضا لنفي النقص. فتنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب لكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ وقريب من السلام، اي سالم من كل نقص وعيب. يبقى القدوس قريبا من السلام. نعم.
قوله تعالى السلام، السلام يعني السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهم، أي سالم من كل نقص لا في الحاضر ولا في الغائب. ولهذا كان أخص من القدوس، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا وفلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام. وأنت إذا قلت السلام على الله معناه أن الله قد يعتريه النقص، وهذا مستحيل. ولهذا لو قال إنسان السلام على الله قلنا لا تقل هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام،
فإن الله هو السلام. نعم.
وقوله المؤمن له معنيان. المعنى الأول أنه
السلام من كل نقص في الحاضر وفي الغائب، كل نقص حقيقي أو متوقع أو متوقع أو وهم. نعم.
وقوله المؤمن له معنيان. المعنى الأول أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن بمعنى مؤمن.
الله عز وجل يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب، فمؤمن بمعنى مؤمن من الأمان، فيقال آمنه أي أمنه. نعم.
فيقال آمنه أي أمنه، ونحن ندعو الله تعالى فنقول أمنا في أوطاننا،
اللهم آمنا في أوطاننا. نعم.
المعنى الثاني المؤمن أي المصدق لرسله، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق. وهذان الوصفان كلاهما حق لله، فهو تعالى يؤمن من شاء من عباده، وهو سبحانه وتعالى مؤمن بالحق مصدق به، مؤمن برسله، ومؤمن بكل حق عز وجل، بكل حق عز وجل، لأن الله تعالى
عز وجل، لأن الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل. يبقى المؤمن فيها معنيان، تحت معنيان، ها لا معنيان. المؤمن فلا يكون أمان إلا منه سبحانه وتعالى، لا يحصل أمان إلا منه سبحانه وتعالى، فهو المؤمن من عذاب الله عز وجل، من تسليط الأعداء على المسلمين، من إلى آخره، هو المؤمن سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني المصدق، فالمؤمن هو المصدق، المصدق لرسله. نعم.
وقوله تعالى المهيمن يعني ذو السيطرة والحكم على كل من عداه، فهو مهيمن على كل شيء. ومن ذلك قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولهذا كان كتاب الله عز وجل ناسخا لكل ما سبقه من الكتب.
نعم.
وقوله تعالى العزيز ذو العزة، وقالوا إن العزة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فتكون ثلاثة أنواع. الأولى عزة القدر يعني عزة الشرف والسيادة وما أشبه ذلك، فالله تعالى أعز من يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد الله، فهو الذي له السيادة المطلقة وسيادته ذاتية عز وجل. الثانية عزة الغلبة،
ولهذا يسمى بها العبد على وجه ملاحظة الصفة، فيقال ذهبوا إلى السيد يعني عظيم الناس، لا، لكن لو سمي بها الإنسان على وجه العلانية فقط فلا بأس، يقال السيد محمد إبراهيم مثلا، هذا على وجه العلمية لا بأس، لأنه بينتفي فيها معنى الصفة التي في حق الله عز وجل. إنما إذا روعي فيها معنى الصفة فلا، إلا أن تكون مقيدة: السيد الحي، سيد بني فلان، السيد مدير إدارة كذا، يبقى هذه مقيدة. إنما بإطلاق لا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي كان يوصف بهذا، فقال: من أبناؤك؟ قال: فلان وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. قال العلماء: وإنما نهى النبي عن ذلك لأنه لوحظ فيه معنى الصفة المطلقة، إنما إن كان على وجه العالمية فلا بأس، وإن كان على وجه الصفة المقيدة ليس المطلقة فلا بأس. نعم. ولذا بعض الناس يتشدد لا 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 تسمي السيد، ويجي بعض الإخوة يهذبها شوي يقول لك لا قول سيد، ما تقولش السيد، لأن السيد هو الله، السيد بإطلاقه هو الله، لكن السيد أحمد، السيد عيسى، هذا ما فيها مشكلة، لأن دي عالمية، العالمية تحصر. أو تقول السيد رئيس مجلس المدينة، فهذه مقيدة ما في إشكال، زي اللي تسأله أنت تعالى كل أنا لا ما. أنت صايم؟ لا أنا ممسك كده، يعني أنا ممسك، يقول لك أنا ممسك مش صايم، كده بقى ما شاء الله بقى أخ إيه مخلص دلوقتي، بلك أنا مش صايم أنا ممسك. فهناك أشياء يرفضها التنطع أو الجهل يعني. طب ما أنت قلت أنت ممسك، يعني ممسك عن إيه يعني؟ عن الكلام ولا عن ممسك عن الطعام؟ يعني صائم، يعني أنت صائم عادي، ما تقول أنا صائم. بين يدي النبي هذا الرجل يقول أنا صائم يا رسول الله أنا صائم، فليقل إني مرء صائم مش ممسك. فأيضا بعض الناس يمنع من اسم السيد أو يقول لك امنع من السيد بالألف والإيه واللام، هذا إذا أطلق إطلاق، لكن إذا كان علما فلا بأس، يقال السيد عيسى مثلا والسيد فلان، إنما يمنع إذا رؤية فيها معنى الصفة بإطلاق. طيب الثانية، قال عزة الغالب والقهر كما قال سبحانه وتعالى، أي سبحانه وتعالى الغالب لكل شيء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، ولله العزة ولرسوله، ولم يقل والله أعز، لأنه لو قال أعز
ولله العزة ولرسوله ولم يقل والله أعز، لأنه لو قال أعز لأوهم أن للمنافقين عزة، لكنها أضعف من العزة الأخرى، لكن المنافقين ليس لهم عزة، والغريب أن المنافقين أذل من الكافرين، لأن الكافر يصرح ويقول إنه كافر ولا يبالي، أما المنافق ذليل يستتر ويقول إنه مؤمن خوفا من القتل أو المنابذة وهو كافر، فصار المنافق أذل من الكافر، لذلك لا عزة له. الثالثة عزة الامتناع، أي أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص وعيب، مأخوذة من قولهم أرض عزاز، وهي الأرض القوية الصلبة، أما الرمل فهو لين، إذن فالله تعالى له العزة بالمعاني الثلاثة. وقوله الجبار، الجبار صيغة مبالغة من الجبر، والجبر له ثلاثة معان، جبر بمعنى الجبروت، وجبر بمعنى بمعنى جبر الكثير، جبر ثلاثة، جبر بمعنى العلو. أما الجبر بمعنى الجبروت، فالجبروت هو القوة والعظمة وما أشبه ذلك، وأما الجبر الثاني بمعنى جبر الكثير، فكم من كثير جبره الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى جبار لكل كسر. وأما الثالث وهو الجبر بمعنى العلو، وهذا المعنى قد يكون غريبا، كيف يكون الجبر من العلو؟ قاله ابن القيم في النونية مأخوذة من قولهم للنخلة الطويلة، هذه نخلة جبارة أي طويلة، والعلو
أو جبارة، نعم،
هذه نخلة جبارة،
نعم،
أي طويلة،
كما قال ابن القيم من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان، نعم.
والعلو لا شك أنه من صفات الله، وإذا كان من صفات الله وقد ثبت، وكان الجبر الذي بمعنى العلو أصلا في اللغة، فلا مانع من أن نقول إن الجبار تشمل ثلاثة معان،
نعم. يبقى ما المعاني الثلاثة؟ جبار بمعنى جبروت، جبار بمعنى جبر الكثير، جبار بمعنى العلو، نعم، المتكبر.
وقوله المتكبر يعني ذو الكبرياء، وليس المعنى مصطنع الكبر، لأن تكبر يحتمل أن تكون بمعنى اصطناع الكبر، ويحتمل أن تكون بمعنى أن وصفه الكبرياء، والثاني هو المراد، فهو سبحانه وتعالى متكبر أي له الكبرياء، كما قال تعالى
أي ذو الكبرياء، متكبر ذو الكبرياء، نعم،
كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا الوصف بالنسبة لله حق، لكن بالنسبة للمخلوق باطل،
نعم. فإذا قلنا في المخلوق هذا متكبر، يبقى ده صفة إيه؟ نقص، نعم، لكن في حق الله عز وجل هذا حق في الله سبحانه وتعالى، وصفته كمال، لأن المخلوق أذل وأقل وأضعف من أن يتكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، نعم.
وقوله تعالى سبحان الله عما يشركون، قوله عما يشركون،
نعم،
قوله عما يشركون أي عما يشركون به من الأصنام، فهو عال عليها عز وجل، منزه عن أن يكون مثلها. وقوله تعالى
شرح هذه الأسماء، يبقى القدوس ما معناها؟ ها؟
المنزه عن كل نقص،
المنزه عن كل نقص، السلام
السالم من كل عيب،
السالم من كل عيب ونقص أيضا، وهو أخص من القدوس اللي هو سالم حالا وفي الحال وفي أو السلامة الحقيقية والمتوقعة وكذا. طيب المؤمن له معنيان، ها، مؤمن المؤمن والمصدق. طب المهيمن المسيطر. طيب العزيز له ذو العزة وبمعانيها الثلاث، عزة القهر والقدر والامتناع. طيب العزيز الجبار، هذه لها ثلاث معاني، الجبر من الجبري، وهذه لها ثلاث معاني، جبر بمعنى الجبروت، بمعنى جابر الكسري، بمعنى العلو. طيب المتكبر أي ذو الكبرياء، أي ذو الكبرياء، نعم. وهذه في حق الله عز وجل إنما هي صفة كمال، لأنه سبحانه وتعالى هو العظمة، والكبرياء فيها بمعنى العظمة. أما المخلوق فلما كان ضعيفا فلا يجوز أن يوصف بهذا، ولأن المخلوق أيضا فيه التعالي والظلم، أما الله عز وجل ينتفع عنه هذه الأوصاف كلها، نعم.
وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، قوله الخالق من اتصف بالخلق وهو الإيجاد بعد العدم، وهذا الوصف من خصائصه عز وجل، فلا خالق إلا الله. وأما ما جاء في الحديث أحيوا ما خلقتم، فإن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس معناه إيجادا بعد العدم، ولكنه تغيير وتحويل.
وتحويل. ومنه بقى قوله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، فالخلق يطلق ورد بالإيجاد من العدم، وهذا الله يختص به، ويطلق ويراد به التحويل من صورة إلى صورة، فهذا قد يكون في المخلوق، هذا يكون في المخلوق. فصناعة الكرسي قد يقال هذا خلق باعتبار أنه حول الأمر من صورة إلى صور، لكن مادة هذا التحويل هي من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقها وأوجدها من عدم، نعم.
مثلا الصانع يحول صفائح الحديد إلى قدور وأوان، فيقال خلقها قدرا، أي خلقها آنية،
نعم.
ولكن ليس كالخلق المختص بالله وهو الإيجاد بعد العدم، فلا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض الأشياء إلى حقيقة البعض الآخر، ولا أن يوجد شيئا من العدم.
يقولون السحر لا يقلب الأعيان، السحر ما يقلب عين، يعني السحر لا يستطيع أن يجعل هذا الكتاب دجاجة، لكن ما يحصل تخيل فتراه دجاجة، لكن الحقيقة ما تحصل. فقلب الأعيان لا يستطيع الصحرة، إنما التخيل، نعم. لهذا لما ألقى موسى عصاه وصارت حية حقيقية، وهذه آية من عند الله عز وجل، ألقي الصحرة سجدا. ليه؟ لأننا أمهر الناس وأعظم الناس معرفة بالسحر، لا يمكن هذا يحصل لساحر، إذن هو رسول الله، فكان أول من أمن به من؟ السحر، لهم أدرى وأخبر وأعلم. فالسحر لا يقلب أعيانا، إنها بحسب نظرك يحطه في صندوق تابوت ويقسمه نصفين، يا الله، ويطلع سليم، إنما هذا مما تراه أنت بعينه. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، نعم.
ولا أن يوجد
أخوي إليه من سحرهم أنها تسعى، نعم.
ولا أن يوجد شيئا من العدم، لكن يمكن أن يحول شيئا من صفة إلى صفة أخرى، فالخلق المضاف إلى المخلوق هو بمعنى التغيير أو التحويل، وليس معناه التبديل، بل ذلك من الله عز وجل. وقوله البارئ أي الخالق على غير مثال سبق، لأن الخالق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على مثال غير سابق، والبارئ هو هذا الذي يخلق على غير مثال سبق، يعني ليس يخلق خلقا يقلد فيه غيره أو يعيد خلقا آخر، بل هو خالق خلقا ابتداء وخلقا ثانيا. وقوله تعالى المصور يعني جاعل الشيء على صورة معينة، وهذا أيضا لا يقدر عليه إلا الله.
تبعت يا إخواني معاني دقيقة، وهذا من العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومن العلوم الشريفة العظيمة. الخالق البارئ المصور، الثلاثة تتعلق بالخلق، ما الفرق بينها؟ الخالق إيجاد من عدم، البارئ على غير مثال سابق، المصور على هيئة وعلى صورة. يبقى المصور خالق وبارئ، والبارئ خالق وكذا، فكلها. ولهذا إذا ذكر أحدها دخل فيها الأسماء الأخرى. فإذا كنا الخالق أي خلق وأوجد من عدم وأوجد على غير مثال سابق وخلق الخلق على ما هم عليه في أحسن تقويم. لكن إذا اجتمع ثلاثة اعلم هذه المعاني الدقيقة. فالخالق إشارة الإيجاد من غير من عدم، والبارئ أي على غير مثال سابق برأ، والمصور من جعل الخلق على صورة معينة. نعم.
فالذي صور بني آدم على هذا الشكل هو الله، وصور البعير على شكل، وصور الفرس على شكل، وهلم جرى. فالله تعالى هو المصور، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولهذا لا يستطيع أحد أن يجعل القصير طويلة ولا الطويل قصيرة. فإذا قال قائل هل يمكن للخلق أن يجعل الجميل قبيحا أو القبيح جميلة؟ يمكن،
يجرون له عملية جراحية، عملية تجميل. نعم
يمكن، ولكن كيف يجعلون الجميل قبيحا؟ يشوهونه بالجروح حتى يكون قبيحا، والقبيح يمكن أن يكون جميلا، أي يجرون له عملية تجميل. لكن مهما كانت عملية التجميل فلن تكون كالجمال الأصلي، ولهذا لابد أن يكون على هذا المجمل علامات تدل على أنه قد أجري، قد أجرى عملية تجميل.
نعم.
وقوله تعالى له الأسماء الحسنى.
طبعا ليس معنى هذا أنها مشروعة، فعمليته التجميل على قسمين، إما أنها تكون عمليات لإزالة عيب فهذا لا بأس به، الحديث عرفجة لما قطع أنفه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. وعملية التجميل طلبا للحسن وليست لإزالة عيب، وإنما تكون طلبا للحسن، وهذه إيه؟ وهذه لا تجوز. ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله، لعن الله الوشيمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. فكيف بعملية التجميل التي تحسن، فتأتي المرأة إلى أسنانها فتبردها أو تصغرها أو تباعد بينها وما يسمى بالوشر، فهذا ممنوع. نعم نعم. إزالة عيب، تقويم أسنان إزالة عيب. نعم. النمش لا بأس، هذه إزالة عيب، إزالة عيب المؤمن لا تضع الحسنة هذه، إنما إزالتها إن كانت كبيرة ولا مؤذية ولا كذا لا بأس. تخسيس ما في إشكال، هذا تداوي من السمنة، لأن السمنة مرض، السمنة مرض، فيكون تخسيس علاجا مش تجميل ولا حاجة، علاج السمنة مرض. ما طيب نكتفي بهذا، نقف عند له الأسماء الحسنى. من الإبداع يدخل في هذه المعاني، بس هو ألصق معنى الإبداع في التصوير والبارئ، هذا إبداع. نعم.